إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. ما بعد، فلا شك أن الله تبارك وتعالى خلق الجن والإنس لعبادته كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولا يعلم الناس هذه العبادة إلا عن طريق الوحي المنزل على الأنبياء وخاتمهم نبينا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، فهو الذي أخرجنا الله تعالى به من الظلمات إلى النور صلوات الله وسلامه عليه، دلنا على كل خير وحذرنا عن كل شر صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك أن معرفة النبي عليه الصلاة والسلام ومعرفة أخلاقه من أوجب الواجبات، لأن معرفته عليه الصلاة والسلام هي الأصل الثالث من أصول الدين، من الأصول الثلاثة: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد عليه الصلاة والسلام. فهو رسول الله حقا، بعثه الله تعالى بالنذارة عن الشرك وعن النار لمن عصاه، وبالبشارة بالتوحيد وبالسعادة في الدنيا والآخرة لمن أطاعه وأطاع الله تعالى، لقوله عليه الصلاة والسلام: من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا شك أن من أطاعه فقد أطاع الله ومن عصاه فقد عصى الله، ومن أعرض عن هذه الطاعة فله الذل والشقاوة في الدنيا والآخرة. كلمتنا في هذه الليلة هي عن أخلاقه عليه الصلاة والسلام، وأنه نبي الرحمة، فهو أرسله الله تعالى رحمة للعالمين كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولا شك أن الخلق هي هيئة راسخة في النفس تصدر عنها الأفعال، فإن كانت الأفعال حسنة فهو خلق حسن، وإن كانت الأفعال سيئة فهو خلق سيء. والنبي عليه الصلاة والسلام هو رحمة للعالمين لقوله تبارك وتعالى في هذه الآية: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحمة للعالمين لمن آمن به ومن لم يؤمن به، فهو رحمة لمن آمن به في الدنيا والآخرة، ورحمة لمن لم يؤمن به في الدنيا. فمن لم يؤمن به عليه الصلاة والسلام فهو رحمة له، ولهذا ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن من رحمته بالكفار لم يحصل الخسف في عهده عليه الصلاة والسلام والعذاب الشديد للأمم الذين خالفوا عليه الصلاة والسلام، فهو رحمة للجميع صلوات الله وسلامه عليه، لكن رحمة للمؤمن في الدنيا والآخرة، ويحصل له بذلك السعادة في الدنيا والآخرة. ولهذا قيل للنبي عليه الصلاة والسلام حينما قيل: ادعو الله على المشركين، يسألون النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو على المشركين بالهلاك والدمار، فقال عليه الصلاة والسلام: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. رواه مسلم. يعني ما بعث لعانا ولا طعانا، وإنما بعث رحمة للمؤمنين، رحمة للعباد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا رحمة مهداة. رواه الحاكم وحديث صحيح. مهداة أهداه الله تعالى، وأهدى الله هذه الرحمة للأمة، رحمة للجميع للجن والإنس وغيرهم، رحمة صلوات الله وسلامه عليه للمخلوقات عليه الصلاة والسلام حتى الحيوانات غير المكلفة. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتل النساء والصبيان عندما وجدت امرأة مقتولة في الحرب، فنهى عليه الصلاة والسلام، وهذا من رحمته بالناس حتى الكفار، نهى عليه الصلاة والسلام عن قتل النساء والصبيان صلوات الله وسلامه عليه، وحرم ذلك عليه الصلاة والسلام. وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى أن بعث هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ورحمته لأعدائه عليه الصلاة والسلام منها قوله عليه الصلاة والسلام: اغزوا بسم الله، كان إذا وجه سرية للحرب قال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تخلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتل النساء والصبيان وغيرهم، وهذا يدل أنه رحمة للعالمين صلوات الله وسلامه عليه حتى لأعدائه. ولهذا جاء ألك الجبال حينما آذاه أهل مكة وخرج إلى الطائف عليه الصلاة والسلام ورجع في طريقه، فجاء إليه جبريل وقال: هذا ملك الجبال، مره بما شئت. فقال بين له ملك الجبال من الله أمر، قال: مرني بما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. الأخشبان جبلان في مكة، مكة بينهما بين الجبلين، إن شئت أطبقت عليهم الجبلين. الله أكبر، تصور، آذوه وأخرجوه ورماه على الطائف صبيانهم ومجاريهم بالحجارة حتى سال الدم على قدمين الشريفتين عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك قال: إني أرجو الله تعالى أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا، فلم يوافق على ذلك عليه الصلاة والسلام. الله أكبر. إذن هذا يدل على أنه رحمة للعالمين، للجن والإنس والمؤمنين والكافرين صلوات الله وسلامه عليه، لكن المؤمنين يستفيدون من هذه الرحمة في الدنيا والآخرة صلوات الله وسلامه عليه. ومن رحمته عليه الصلاة والسلام بأعداء الدين من ذلك أن غلاما يهوديا كان يخدمه عليه الصلاة والسلام، فمرض هذا الغلام فجاء يزوره من اليهود، فجاء يزوره عند أبيه فدعاه للإسلام، قال: أسلم. فنظر إلى أبيه هذا الغلام فقال أبوه: أبعد أبا القاسم. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي أنقذه من النار. وفي رواية: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. الحديث رواه البخاري، يدل على أنه رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام، حتى لن يكون رحمة عليه عليه الصلاة والسلام، لكن من آمن به يستفيد من هذه الرحمة في الدنيا والآخرة، ومن لم يؤمن به استفاد في الدنيا ولكن في الآخرة له العذاب الأليم، نسأل الله العفو والعافية. وكذلك مما يدل على رحمته عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنيتم، حريص عليه، هو عزيز يشق عليه ما يشق علينا عليه الصلاة والسلام، وهو حريص علينا عليه الصلاة والسلام، بالمؤمنين رؤوف رحيم صلوات الله وسلامه عليه. قال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. هذا يدل على أن الله تبارك وتعالى أمرهم بالرحمة صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام أولى بنا من أنفسنا عليه الصلاة والسلام، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه، يعني أولى بنا، ينبغي ويجب علينا أن نطيعه عليه الصلاة والسلام حتى لو خالف ذلك هوى الأنفس، لأنه أولى بنا من أنفسنا صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يفسر هذه الآية، قال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليه فاشقك عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، اللهم صلي وسلم عليه. وقال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن ترك دينا فعليه قضاء الله، هذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام يرحمنا أكثر من أنفسنا صلوات الله وسلامه عليه، ومن ترك مالا فلورثته، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يدل على رحمته بنا، ولهذا قال هذا عليه الصلاة والسلام. رحمته للناس جميعا، للمؤمنين والكافرين وغيرهم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. هذا يدل على أن من لم يرحم الناس حتى الكفار، لكن كونهم يقاتلون هذا من رحمة الله تعالى بهم، لأن القتال يكون في خير لهم، أن يشرف ويخيره النبي عليه الصلاة والسلام بين ثلاث أمور: إما الإسلام، وإما أن يدفع الجزية، وإما أن يقاتل. هذا من رحمة الله تعالى بعباده. ولهذا ثبت في الحديث أن من الناس من يدخل الجنة في السلاسل، يعني هذا من رحمة الله تبارك وتعالى، فهو رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء عليه الصلاة والسلام. كذلك رحمته للصبيان والبنات، قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولا يوقر كبيرا، وفي لفظ: ويعرف شرف كبيرنا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا يكون لأحدكم ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو بنتان أو اختان فيتقي الله بهما إلا أدخله الله الجنة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا من فضل الله تعالى، من رحمة الله بنا، والنبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا هذه الرحمة عليه الصلاة والسلام. فالذي يرحم البنات والأخوات ثلاث أو اثنتان، سواء كانت أخت أو بنت، يحسن إليهن يرجو بذلك وجه الله تعالى إلا أدخله الله الجنة. هذا من تعليم النبي عليه الصلاة والسلام لنا هذه الرحمة صلوات الله وسلامه عليه. رحمته من أيتام، كافر اليتيم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام له أو لغيره: أنا وهو في الجنة كهاتين. وأشار بعض الرواة بالسبابة والوسط، يعني في الجنة، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك أوصى بالنساء عليه الصلاة والسلام، قال: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عندكم عوانٍ، أو إنهن عوانٍ عندكم، أي أسيرات. فهو أوصى عليه الصلاة والسلام بالنساء صلوات الله وسلامه عليه، وفي خطبته بعرفات أوصى الناس بذلك. هذا يدل على رحمته عليه الصلاة والسلام بالنساء، وبين النبي صلوات الله وسلامه عليه من رحمته أنه أمر بالرحمة المساكين والأرامل، فقال: الساعي على الأرمل والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وكالقائم لا يفتر والصائم لا يفتر. هذه الحديث كلها صحيحة، يعني الذي يسعى على الأرمل، الأرمل التي ليس لها زوج، والأرمل الذي ليس له زوج، خاصة إذا كان من المحتاجين، فمن سعى عليه وأحسن إليه وأحسن إليها فهذا كالمجاهد في سبيل الله، أو كالصائم لا يفطر، وكالقائم لا يفطر، كأنه يصلي الليل كله والنهار كذلك. هذا تعليم النبي عليه الصلاة والسلام لنا هذه الرحمة صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة، ولا يعرف أن يمشي مع الأرملة والمسكين يقضي له حاجة عليه الصلاة والسلام، لا يتكبر، لأنه رحمة للعالمين صلوات الله وسلامه عليه. رحمته للأسرى، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان قال: فك العاني أي الأسير، وأطعموا الجائع، وعودوا المريض. هذا من رحمته بالعاني أي الأسير، وكذلك الفقير، وكذلك المريض. وقال: من عاد مريضا لم يزل في خطبة الجنة حتى يرجع. قيل: وما خطبة الجنة؟ قال: جناها. رواه مسلم. هذا يعني كأنه يمشي في خطبة الجنة حتى يرجع إلى بيته. بل ثبت في الحديث الآخر أن من زار مريضا بقوله عليه الصلاة والسلام غدوة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، ومن زاره عشية صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له قريب في الجنة مستعد في الجنة. هذا من فضل الله تعالى ومن تعليم الرحمة لنا، علمنا النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. ولهذا قال: من زار مريضا لم يحضر أجله، فقال: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم الشرك 7 مرات إلا شفاه الله تعالى ما لم يحضر أجله. هذا من فضل الله تعالى ومن رحمته على عباده أن أرسل لهم هذا النبي الكريم، نبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه. فإن له أسماء عليه الصلاة والسلام، له أسماء محصورة كما ذكر العلماء في الأحاديث ما يقارب 8 أسماء. فهو عليه الصلاة والسلام قال: أنا محمد، وأنا المقفي الذي يعني كف أثار الرسل عليهم الصلاة والسلام، أي ختمهم صلوات الله وسلامه عليه، وأنا الحاشد الذي يحشر الناس على عقبه عليه الصلاة والسلام، ونبي التوبة ونبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه. وفي زيادة البخاري ومسلم: وأنا الماحي الذي يمحى به الكفر، وأنا العاقب، والعاقب هو الذي لا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه. هذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام له أسماء. وقال: إنما أنا رحمة مهداة، رحمة مهداة عليه الصلاة والسلام، كما رواه الحاكم وغيره. فالله تعالى أنعم على هذه الأمة بهذا النبي الكريم وبمحمد عليه الصلاة والسلام. قد من الله على المؤمنين بعد فيهم رسولا من أنفسهم، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى على عباده أن أرسل لهم هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. رحمة حتى للحيوانات، ولهذا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن رجلا وجد كلبا يأكل الثرى فرحمه وقال: لقد أصابه ما أصابني، فسقاه في موقع أي بخفه، فشكر الله له أي غفر الله له. هكذا جاء في الحديث الصحيح. حتى في الحيوانات، حتى في الكلب، قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجر، قال: في كل كبد غرفة أجر. حتى في الكلب، هذا يدل على رحمته صلوات الله وسلامه عليه. وقال: دخلت امرأة في هضلة حبستها حتى ماتت، لا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ولا هي أطعمتها، بل حبستها، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يعني بين من رحمته عليه الصلاة والسلام للحيوان، وهذا من رحمة الله تعالى، هذه الرحمة هي من رحمة الله تعالى بينها للنبي صلوات الله وسلامه عليه. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من قتل عصفورا فما فوقها بغير حق إلا سأله الله عز وجل يوم القيامة. قيل: وما حقها؟ قال: أن تذبحها فتأكلها ولا تقطع رأسها فيرمى به، أو يرمى بها، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث رواه الترمذي وحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني حتى العصفور لو قتل الإنسان بدون حق، والحق أن يأكل، لكان حلالا إذا لم يكن له مخلب يأكله مع رأسه، فإن قتله ولم يأكله فحينئذ يسأله الله تعالى يوم القيامة عن قتل هذا العصفور. كيف بالمسلم؟ كيف بمن يقتل المسلمين ويسأل من يقتل العصفور؟ هذا من رحمة الله تبارك وتعالى أن أرسل لنا هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه حينما جاء إلى بعض أصحابه وجد طير صغير يرفرف، فقال: من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها. كأنهم وجدوا طائرا عنده أولاد صغار فأخذوها وتركوها حمرة، يعني من الطير، من أنواع الطير. فقال: من فجع هذه بولدها؟ فهو رحمة للحيوانات عليه الصلاة والسلام، وللطير ولكل المخلوقات صلوات الله وسلامه عليه. هذا يدل على أنه رحمة للعالمين. المخلوقين كله، الجن والإنس والحيوانات والكفار وغيره، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده. ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه رأى جملا يحيح وذرفت عيناه، فقال: من رب هذا الجمل؟ من صاحب هذا الجمل؟ الرب هو الصاحب. فقالوا: فلان، برجل من الأنصار. فثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إنه يشتكي إليه، جاء إليه رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله أنا. فقال: أفلا تتقي الله لهذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه، أي تدعبه، أي لا تطعمه وتتعبه بكثرة العمل. يبكي. وعرف النبي عليه الصلاة والسلام بالوحي أن هذا البعير اشتكى صلوات الله وسلامه عليه. هذا يدل على عظم هذا الأمر، ولهذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام هذا وغيره. ثبت عنه أنه رأى هذا الجمل ورأى غيره. ومن رحمته عليه الصلاة والسلام أنه بيّن لطلاب العلم أنه يرحمهم عليه الصلاة والسلام، وأمر من أتوا إليه أن يرحب بهم. ثبت أنه قال: سيأتيكم أقوام يطلبون العلم، فإذا رأيتموهم فقولوا مرحبا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أن من أعطاه الله العلم أو بعض العلم أن ينفع الناس ويعلم الناس ما يستطيع، ولا يؤتي طلاب العلم على حسب ما عنده مما أعطاه الله تعالى، وإنما يرحبهم مرحبا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ينبغي للإنسان أن يعنى بهذا الأمر كما بينه النبي صلوات الله وسلامه عليه. ومن رحمته تلطف عليه الصلاة والسلام بالولدان وإدخال السرور عليهم. فثبت عنه عليه الصلاة والسلام أن الحسن كان عنده أو الحسين فكان يقبله، فقال الأقرع بن حامس: يا رسول الله، إن لي 10 من الولد لم أقبل منهم أحد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام عن أنس أنه مر على صبيان فسلم عليه وقال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله. كثير من الناس يمر على الصبيان الصغار ينظر إليهم ولا يقول السلام عليكم، بل يمر على كثير من الناس، وأصبح السلام الآن عند كثير من الناس للمعرفة، يمر عليه وينظر إليه ولا يقول السلام عليكم، مسلم، لأنه لا يعرفه. والنبي عليه الصلاة والسلام من شرعه الذي شرع لنا أن نسلم على من عرفنا ومن لم نعرف، هذا هو السنة. فكان عليه الصلاة والسلام يسلم على الصبيان، وهذا يدل على حسن خلقه صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك كان أخ لأنس له طائر صغير فمات هذا الطائر، فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاء يقول: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ يعني ما الطائر الذي يلعب به؟ فكانه يداعبه عليه الصلاة والسلام: ما فعل النغير؟ النغير طائر صغير. هذا من تلطفه عليه الصلاة والسلام بالصبيان صلوات الله وسلامه عليه. وكان عليه الصلاة والسلام على المنبر في يوم من الأيام، فأتى إليه الحسن فكان يخطب وينظر إلى الحسن ويقول: إن ابني هذا سيد وسيصرف الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، اللهم صل وسلم عليه. كثير من الناس ما يستطيع أن يأتي بعض الأطفال إليه، ربما ركب على ظهره وهو ساجد عليه الصلاة والسلام فيقيم الصلاة، فيسأله بعض الناس: يا رسول الله، أطلت السجود؟ قال: إن ابني هذا ارتحلني فأحببت ألا أمنعه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا رحمة مهداة عليه الصلاة والسلام للأطفال والنساء والكبير والصغير والذكر والأنثى والمسلم والكافر، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات الله وسلامه عليه. ومع هذا كان يأمر عليه الصلاة والسلام بحسن الخلق عليه الصلاة والسلام، كما أنه رحمة أمر بحسن الخلق ورغب فيه، فكان يقول عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. يعني هذا أكمل المؤمنين إيمانا كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. قال في هذا صلوات الله وسلامه عليه: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذه الحديث كلها ثابتة عن النبي صلوات الله وسلامه عليه: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. والخلق كما تقدم هو هيئة راسخة في النفس تصدر عنها الأفعال، فإن كان الفعل حسنا قيل له السلوك الحسن، وإن كان سيئا قيل له السلوك السيء. هذه لا شك أن حسن الخلق هو الذي تصدر عن الأفعال الطيبة الحسنة كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. وقال: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وقال: ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. رواه أبو داود. هذا يدل على فضل حسن الخلق. والخلق كما تقدم يدخل فيه الكرم والجود والإحسان وطيب الكلام وغير ذلك من أنواع الجود، وغير ذلك من الابتسام في وجه الأخي المسلم، وغير ذلك من أنواع الأخلاق. وأوصى عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمرو قال: أربع إذا كنا فيك فما عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمان، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طعمة. رواه الإمام أحمد. هذا يدل على فضل هذه الأمور الأربعة، يعني حسن الخلق كذلك وحفظ الأمان وصدق الحديث والعفة في الطعمة. إذا كانت فيك يا عبد الله فلا يهمك ما فاتك من الدنيا كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه. وقال لمعاذ حينما أرسله إلى اليمن قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تدعوها، وخالق الناس بخلق حسن. هذا وصية من النبي عليه الصلاة والسلام بالخلق الحسن خالق الناس عليه الصلاة والسلام. فهو يوصي ويفعل عليه الصلاة والسلام، قول وفعل عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: بل كان يدعو وهو رسول الله حقا الذي أعطاه الله حسن الخلق وجعله رحمة للعالمين. عليه الصلاة والسلام كان يقول في دعاء الافتتاح الليل: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيء الأخلاق، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. رواه مسلم. هذا يدل على أنه مع ذلك يسأل ربه التوفيق والعبد. إذا كان عنده الخلق الحسن وعنده الأعمال الصالحة فعليه أن يسأل الله أن يثبتها ويسأل الله هذا الخير. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فيقول له بعض الناس من أزواجه: وأنت رسول الله؟ قال: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فالعبد لا يغتر، يسأل الله الثبات، يسأل الله التوفيق، يسأل الله حسن الخلق. وهكذا حتى لو كان هذا العمل عنده يسأل الله أن يثبته ويزيده كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. كان يقول: اللهم كما حسنت خلقي فأحسن خلقي عليه الصلاة والسلام. رواه الإمام أحمد. وكذلك بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تكفل بالجنة لمن حسن خلقه. قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. هذا يدل على أن صاحب الخلق هو له هذه المنازل إذا وفقه الله تبارك وتعالى لذلك، وأعلى المنازل لمن حسن خلقه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام من أحسن الناس خلقا، وكان من أكرم الناس، والكرم هو من الأخلاق العظيمة. قال أنس رضي الله عنه: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أعطاه. فجاءه رجل فطلبه شيئا فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه وقول: يا قوم أسلموا أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة. رواه مسلم. أعطاه غنما بين جبلين، فانبهر هذا الرجل من هذا الكرم، فصار يدعو قومه: أسلموا أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة. هذا يدل على فضل هذا الكرم والجود. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أعطى صفوان 100 من الغنم في غزوة الفتح، ثم أعطاه 100، ثم أعطاه 100. قال: فوالله لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض إلي من كذا وكذا، فما زال يعطيني حتى أدخل الله الإسلام في قلبي فأسلمت. اللهم صل وسلم عليه. أعطاه من هذه الأموال 100 ثم 100 ثم 100 فأسلمت. الله أكبر. هذا يدل على فضل الكرم وفضل حسن الخلق صلوات الله وسلامه عليه، فقد أعطاه الله هذا الخير. اللهم صلي وسلم عليه. وكان يعطي رجالا من قريش 100 من الإبل، وكان أكرم الناس، وكان أجود الناس، وأجود بالخير، وأجود بالخير من الريح المرسلة حينما يلقاه جبريل في رمضان صلوات الله وسلامه عليه. هذا من أخلاقه عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم عليه. والعدل كذلك، هذا من أحسن الأخلاق. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم الإمام العادل. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن المقسطين عند الله على منابر من نور يوم القيامة، عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. رواه مسلم. في منابر، على منابر من نور، عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، في الشرف والفضل. هذا من فضل الله تعالى على هؤلاء الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما والوا. هذا من فضل الله تعالى. وكلم أسامة رضي الله عنه في امرأة مخزومية في غزوة الفتح سرقت، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقطع يدها، فقالوا: من بهذا إلا حب رسول الله عليه الصلاة والسلام. أسامة بن زيد يشفع، فجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يشفع في هذا؟ فقال: أتشفع في عدل على حدود الله؟ فقال: استغفر لي يا رسول الله. فخطب الناس وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أحب الناس إليه فاطمة من ذريته عليه الصلاة والسلام، لو سرقت لقطع يدها. وقال: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كان إذا سرق فيهم الشريف تركوا، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا في قمة العدل عليه الصلاة والسلام، وهو يقول ويفعل ولن يحصل حدث. لكن هذا من باب ضرب الأمثلة، لو سرقت وحاشاها أن تسرق رضي الله عنها، ولكن هذا يبين للناس عليه الصلاة والسلام أنه لو حصل ذلك فإنه سيفعل عليه الصلاة والسلام. كذلك من هذه الأمور أنه كان عليه الصلاة والسلام يعدل مع أهله ويقول: اللهم هذا قصبي فيما أملك، فلا تلومني فيما تملك ولا أملك. يعني القلب، فهو الإنسان إذا كان عنده زوجان فالمطلوب منه أن يعدل فيما يستطيع، أما القلب فهو بيد الله. ميول القلب كون يحب القلب فلانا أو غير ذلك، هذا بيد الله، ليس له تصرف به. أما القسم في المال، في العطية، في المسكن، في المشرب، في اللباس، في المبيت، أما الأمور التي تختص بالقلب وتتعلق بالقلب فلا دخل لها، لأنها بيد الله تبارك وتعالى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا: ولقال من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقهما. هذا يدل على خطر الجو وعدم العدل. هذا يبينه النبي عليه الصلاة والسلام لأمته صلوات الله وسلامه عليه. تواضعه كان من أحسن الناس، بل أشد الناس وأعظم الناس تواضعا عليه الصلاة والسلام. وعمر بالتواضع، قال ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، ومن تواضع لله رفعه، رواه مسلم. هذا يدل على فضله عليه الصلاة والسلام وعلى تواضعه. وكان يسابق عليه الصلاة والسلام يوم من الأيام يا أعرابي على قعود، والنبي عليه الصلاة والسلام على العرض، ناقض العرض، فأراد هذا الأعرابي أن يسابق النبي عليه الصلاة والسلام، طلب منه أن يسابقه، هذا الحديث البخاري. فوافق النبي عليه الصلاة والسلام فسبق الأعرابي العرض التي لا تسبق، فشق ذلك على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أعرابي يأتي على قعود ويسبق العرض. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن حقا على الله أن لا يرتفع الشيء في هذه الدنيا إلا وضعه، رواه البخاري. يعني هذه الناقة تسبق دائما ولكنها سبقت ارتفعت فوضعها الله، فقال إن حقا على الله أن لا يرتفع شيء في هذه الدنيا إلا وضعه الله، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على فضل التواضع، وأن من تواضع لله تعالى رفعه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام رجل حينما جاء إليه تبعد فرائصه من الخوف، فقال هون على نفسك، فإنما أنا ابن امرأتي كانت تأكل القديم بمكة، كيف خاف مني؟ أنا كنت يعني أمي كانت تأكل القديم بمكة، القديم هو اللحم المجفف، اللهم صل وسلم عليه. من يقول هذا من الخبراء والعظماء يهون على كثير من الناس الخوف؟ هذا يدل على تواضع عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم عليه. وكذلك حلمه كان حليما وعفوا، كان يعفو عليه الصلاة والسلام. جاء إليه طغيب بن عمرو دوس وأسلم، ثم رجع إلى قومه ودعاه ولم يسلم إلا قليل من أسرته، فجاء إليه وقال يا رسول الله إن دوسا طغت وأبت في بعض الألفاظ وكفرت، فادعو الله عليه. فاستقبل القبلة ورفع يديه عليه الصلاة والسلام، فقال الناس ويح دوس هلكت هلكت، فقال اللهم اهدي دوسا وأت بهم، فهدأهم الله تعالى ولم يدعو عليهم، ادعو عليهم يا رسول الله، دوسا طغت وكفرت فادعو الله عليهم. فاستقبل القبلة قالوا ويح دوس هلكت هلكت، فقال اللهم اهديني. فجاء الطفيل إلى النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة خيبر بتسعين بيتا أسرة يعني أو بثمانين كلهم من المسلمين والحمد لله، بسبب دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا رحمة مهداة عليه الصلاة والسلام، يقول ادعوا عليهم فيدعو لهم عليه الصلاة والسلام. وهذا من فضل الله تعالى على هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. كذلك كان في غزوة قبل بيت، تفرق الصحابة رضي الله عنهم في الشجر، ونام النبي عليه الصلاة والسلام تحت شجرة، هذا الحديث البخاري وفي غيره. فجاء إليه أعرابي ووقف عليه وهو نائم، فاستيقظ النبي عليه الصلاة والسلام والرجل واقف والسيف في يده، قال من يمنعك مني؟ من يمنعك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام الله. فبعض الروايات سقط السيف من يده، فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام قال من يمنعك مني؟ قال كن خير آخر. قال تسلم؟ قال لا، ولكني لا أقاتل مع قوم يقاتلونك ولا أقاتلك. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة وأخبرهم بالخبر، ثم من عليه وتركه. ولهذا يقال بأنه ابن غورة أو غورة، كما ذكر صاحب فتح الباري بن حجر أن هذا رجع إلى قومه وقال أسلموا، فدعاهم للإسلام فأسلموا كلهم قاتلا بسبب هذا العفو. قال جئتكم من عند خير الناس، لأنه خلص وقع في القتل، فمن عليه النبي عليه الصلاة. هذا يدل على فضل العفو، أنه عفى عنه عليه الصلاة والسلام، يدل على حسن خلقه عليه الصلاة والسلام. كذلك أمور كثيرة، منها ثمامة رضي الله عنه حينما ربطه الصحابة في المسجد، ربطوه في سارية المسجد، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بذلك، فيمر عليه النبي عليه الصلاة والسلام ويا ثمامة ما عندك؟ قول قل عندي خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم على شاكر، وإن تطرد من الماء تعطى ما شئت. ثلاثة أيام ويمر عليه الصلاة والسلام، وفي الأخير قال أطلقوا ثمامة، فأطلقوه فذهب. هذا يدل على أنه فعلا أنعم على كعب. فذهب إلى النخل واغتسل، ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، ولقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي كلها إلي، والله ما كان على وجه الأرض دين أبغض إلي من دينك، ولقد أصبح دينك أحب الأديان كلها إلي، والله ما كان على الأرض بلاد أبغض إلي من بلادك، ولقد أصبحت بلادك أحب البلاد كلها إلي. فمرني جيت معتمر على دين قومي أو كما قال. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يعتمر على دين الإسلام، فطاف بالبيت فسمع قريش، سمعوا كلاما من همامة وعلموا بأنه أسلم، قالوا صب همام، قال والله ما صبوت ولا والله ما يأتيكم حبة من اليمام حتى يكتب إلي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجع وخط على الإمدادات من اليمامة حتى كتب على قريش إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: قتلت الرجال في بدر وأنت تدعي صلة أرحام، وقتلت الأطفال من جوع، فاكتب إلى ثمامة. فكتب إليه إلى ثمامة رضي الله عنه. هذا يدل على فضل العبد وفضل الإحسان. ولا شك أن الأحاديث كثيرة في هذا، ولا أحب أن أطيل. ومن ذلك رفق عليه الصلاة والسلام، فإنه أمر بالرفق. قال عليه الصلاة والسلام: من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة. وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. هذا يدل على فضل الإحسان وفضل الرفق. قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زان، ولا ينزع من شيء إلا شان، عليه الصلاة والسلام. هذا من الأخلاق الحميدة. وبال رجل في المسجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أعرابي دخل المسجد وبال، فكاد الصحابة يقتلوه، قال: لا تزلموه دعوه. فتركوا هذا الرجل حتى بال في المسجد بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، ثم دعاه وقال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذه القادورات، وإنما بنيت لقراءة القرآن والصلاة وذكر الله، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فكان هذا الرجل هو الذي كما ذكر البخاري وغيره، هو الذي صلى في المسجد، صلى ركعتين ثم رفع يديه وقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد حجرت واسعا، أي رحمة الله. هذا تأثر من عفو النبي عليه الصلاة والسلام. هذا العفو له مكان في القلوب، وهذا من حسن الخلق، حسن الخلق النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان معاوية ابن الحكم صلى، وكان الكلام قد منع في الصلاة، فصلى فعطس رجل في المسجد فقال: يرحمك الله. فصار الناس يزكتونه ويضربون أبخاذهم، قال: يا ذكر أمي ماذا فعلت في الصلاة؟ فصار فكانوا يسكتونه حتى انتهت الصلاة. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الرفق واللين وحسن الخلق من النبي عليه الصلاة والسلام. شجاع، كان أشجع الناس وأكرم الناس عليه الصلاة والسلام. ومن شجاعته عليه الصلاة والسلام وجهاده أنه أرسل 56 سرية. السرية هي التي يرسل النبي عليه الصلاة والسلام ولا يرسل معها بقائد، وقاد بنفسه عليه الصلاة والسلام 27 غزوة، قاتل في 9 منها عليه الصلاة والسلام. فكان أشجع الناس عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال علي رضي الله عنه: لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدل، وكان من أشد الناس يومئذ بأسا. هذا يدل على شجاعة عليه الصلاة والسلام. وقال: كنا إذا حمي البأس ولقي القوم القوم اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يكون أحدنا أدنى إلى القوم منه. رواه الحاكم. يعني كان أشجع الناس. ولهذا ثبت عليه الصلاة والسلام حينما فر بعض الناس، ومنهم حديث الإسلام، فروا في غزوة حنين، ولكنه ثبت عليه الصلاة والسلام وقال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ونزل من البغلة. قالوا: السر والله أعلم أنه ركب على البغلة. هذا يدل على الشجاعة، حتى لا يفر الفرس، ركب على بغلة، وحينما غشي القوم نزل وأخذ كفا من تراب وقال: شاهد الوجوه، فرماهم فما خلق الله
إنسانا منهم إلا دخل بعينيه التراب من هذه الحدي التي حدا بها النبي عليه الصلاة والسلام وهزم. هذا يدل على أن أشجع الناس عليه الصلاة والسلام. وكذلك البراء رضي الله عنه قال: كنا والله إذا احمر البأس نتقي به، وإن الشجاع منا للذي يحالي به. وهذا الحديث رواه مسلم عن البراء رضي الله عنه، هذا يدل على أنه أشجع الناس عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم عليه. كذلك من بلاغته عليه الصلاة والسلام وأنه كان أبلغ الناس الكلام عليه الصلاة، القرآن هو أبلغ الكلام، لكن الله تعالى جعل كذلك في السنة بلاغة عظيمة. فمن بلاغة القرآن أن جبير بن مطعم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسمعه يقرأ القرآن، يقرأ: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، إلى آخر الآية. فقال: وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي، رواه البخاري. يعني أثر عليه هذه القراءة، سمعه يقرأ هذا عليه الصلاة والسلام فتأثر بذلك أسلم. وكذلك السنة البلاغة العظيمة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ثبت في صحيح مسلم نص الضمان عندما قدم إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان يرقي من الجن، كان يعاني، فقدم إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسمع أهل مكة يقولون بأنه هذا عنده جن مسحور أو غير ذلك. جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا محمد، إن الله تعالى أعطاني شيئا أرقي به الناس ويشفى الناس على يدي، هو يحب أن أقرأ عليك، يعني يريد أن يرقيك رقية حتى يشفى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ثم شهد أن لا إله إلا الله، قال: أعد، فأعان، قال: أعد ثلاث مرات، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، شهد أن لا إله إلا الله، قال: لقد سمعت كلام السحرة والكهنة ولم أسمع مثل هذا الكلام، وأسلم لبلاغة كلام النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم عليه. هذا يدل على عظم هذا الكلام، كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، أما بعد.